وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في عرض ما أفاده المحقق التستري، وقلنا بأن المتلخص من كلامه أن هناك فرضين، ووصلنا إلى الفرض الثاني، وهو أن يكون أن لا يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد. وقلنا بأن التستري في هذا الفرض أشار لأمرين أو ثلاثة، ووصلنا للأمر الثاني، وهو أن حكم التعيين أو أن حكم التعيين ما إذا عين المال بكونه في ذمة شخص معين، كما إذا قال العاقد بعت كتابة الكفاية بدرهم في ذمة زيد، فتعيين المال بكونه في ذمة شخص بحكم تعين العوضين، فتأتي الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها في الأمر الأول، حيث يقال بناء على الوجه الأول وهو وجوب التعيين، فإن عين العاقد سواء بقلبه أو بلسانه أن البيع عن صاحب الكتاب وهو مثلا محمد الموكل الأول فالبيع صحيح، وأما إذا نوى أن البيع لنفسه وإن كان الكتاب لغيره وهو محمد، فحينئذ يكون البيع باطل سواء كانت نية قلبية أم صرح باللسان بأن قال بعت كتاب الكفاية الذي في ذمة محمد لنفسي بدرهم في ذمة ذلك. هذا على الوجه الأول. وعلى الوجه الثاني وهو عدم وجوب التعيين، فالبيع صحيح ويقع لصاحب الكتاب على كل حال وهو محمد، سواء نوى العاقد وهو الوكيل أو الولي أن البيع لنفسه أو صرح أن البيع لنفسه، فما دام قال بعت كتاب كفاية في ذمة زيد بدرهم في ذمة زاي، فيكون البايع لمن كان المبيع في ذمته، ولو عين أن البيع لنفسه وليس لمن في ذمته، سواء عين بالنية أم عين بالتصريح، فيقع عمن اشتغلت ذمته بالكتاب. وبناء على الوجه الثالث وهو التفصيل الذي اختاره التستري، نقول بالتفصيل. فإذا نوى العاقد أن البيع لغير من أضيف المبيع لذمته فالبيع صحيح، لأن مجرد النية لا تؤثر. إذا نوى بقلبه، كما إذا قال بعت كتاب كفاية في ذمة محمد بدرهم في ذمة زيد، وكان ناويا أن البيع لي لنفسه وأنه هو الذي سيأخذ الدرهم وإن كان الكتاب في ذمة محمد، فمجرد النية لا تؤثر، بل يقع البيع لي محمد الذي أضيف الكتاب لذن مثلا. وأما إذا صرح بأن البيع لنفسه وإن كان المبيع في ذمة محمد فالبيع باطل، كما إذا قال بعت كتاب كفاية في ذمة محمد لنفسي وليس لمحمد بدرهم في ذمة زيد، فمع التصريح يقع البيع باطل. إذن الوجوه الثلاثة التي تقدمت فيما لو كان العوض معين تأتي تماما فيما لو كان العوض في الذمة. واضح؟ هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير في كلام صاحب المقابس، فروع ثلاثة وحكم كل فرع. بناء على الوجوه الثلاثة المتقدمة، الفرع الأول من باع مال نفسه عن الغير كما إذا قال العاقد بعت كتابي الكفاية عن زيد وليس عن نفسي بدرهم، هذا هو الفرع الأول. وحكم هذا الفرع بناء على الوجه الأول وهو وجوب التعيين، ومع عدمه يبطل البيع، هذا البيع باطل. لأنه نوى أن البيع لغير صاحب الكتاب، أن البيع ليس لنفسه الذي هو صاحب الكتاب بل البيع لغيره، فالبيع يكون باطل سواء نوى فقط أم صرح، كما لو قال بعت كتابي الكفاية عن زيد وليس عن نفسي فالبيع باطل، بل لابد أن يكون البيع لصاحب نفس الكتاب. هذا على الوجه الأول وجوب التعيين. وأما على الوجه الثاني وهو عدم وجوب التعيين، فالبيع صحيح ويقع لنفس صاحب الكتاب ولا يقع عن
من نواه أو من فرح به وهو زايد. هذا على الوجه الثاني، فيقع النسه ويلغو قصد الآخر. وأما بناء على الوجه الثالث وهو ما اختاره صاحب المقابض، التفصيل، نقول بالتفصيل. إن صرح البائع بأن البائع لغير بأن البيع لغيره بطل البيع، كما مثلنا بعت كتابي الكفاية عن زيد، فهنا باطل لأنه صرح أن البيع لغيره. وأما إذا نوى فقط ولم يصرح فالبيع صحيح ويقع لنفس صاحب الكتاب. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، من باع مال غيره عن غيره. كما إذا قال العاقد بعت كتاب الكفاية الذي لمحمد عن علي بدرهم، وحكم هذا الفرع بناء على الوجه الأول وهو وجوب التعيين، يكون البيع باطلا لأنه صرح، بل حتى لو نوى إن البيع لغير صاحب الكتاب، فالكتاب لمحمد وضعه عن علي، البيع باطل. هذا على الوجه الأول. وأما على الوجه الثاني وهو عدم وجوب التعيين للمالك فالبيع صحيح ويقع عن محمد صاحب الكتاب، سواء صرح أن البيع لغيره وهو علي أو نوى بقلبه، فلا يقع إلا عن صاحب الكتاب. وأما على الوجه الثالث فالتفصيل، إذا صرح بلسانه أن البيع لغير صاحب الكتاب كما مثلنا فالبيع باطل. وأما إذا نوى بقلبه فقال بعت كتاب الكفاية لمحمد بدرهم لكن ناوي أن البيع لعلي وعن علي فالبيع صحيح ويقع عن محمد. واضح؟ هذا الفرع الثاني. العقود تابعة للقصود. لا مشكلة، احنا ذكرنا سابقا في الفرض الأول في تقريب الأدلة، ذكرنا أدلة ثلاثة. عموما لا بأس. الآن احنا نعرض كلام من التستوري. التستوري يقول بوجوب التعيين للمالك بناء على كلام أن العقود تابعة للقصود. ما موردها هذه العقود تابعة للقصود؟ هل تعيين المالك؟ وإلا قلنا موردها تعيين المالك بعد خلاص انتهينا، يجب تعيين المالك، وسيناقش المصنف أنه ما يجب تعيين المالك. فمورد القاعدة العقود تابعة للقصود، مو موردها تعيين المالك. لا، إن العقد تابع لقصد العاقد. إذا قصد بيع العقد بيع، قصد إجارة العقد إجارة. أما إذا ما قصد وتلفظ بعقد فالعقد باطل لأنه ما قصد، فالعقد تابع للقصد. أما إذا ما كان عنده قصد للعقد فلا عقد. فليست هذه القاعدة نظرة لتعيين المالك، العقد تابع للقصود. الفرع الثالث، من اشترى لنفسه في ذمة غيره. كما إذا قال العاقد اشتريت كتاب الكفاية لنفسي،
بدرهم في ذمة زيد. وحكم هذا الفار أن فيه صورتين. الصورة الأولى أن لا يكون العاقد وكيلا عن غيره، عن زيد، وحكم هذه الصورة الصحة ووقوع العقد عن نفسه، ولا يحتاج إلى إجازة من قبل زيد، ويتعلق الدرهم بذمة العاقد، ولا كلام في هذه الصورة. الصورة الثانية وهي المهمة، أن يكون العاقد وكيلا عن زيد، وهنا تأتي الوجوه الثلاثة. فبناء على الوجه الأول وهو وجوب التعيين، يكون هذا الشراء باطلا، لأن الذمة المشغولة هي ذمة زيد، فالمفروض يكون البيع لنفسه زيد، مع أن العاقد المشتري يعني اشترى لنفسه سواء بالنية أو بالتصريح، ولم يقصد من اشتغلت ذمته وهو زيد، فيكون البيع باطل. وأما بناء على الوجه الثاني وهو عدم وجوب التعيين، فهنا قال صاحب المقابل توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقال بالصحة ويقع البيع عن زيد كما قلنا سابقا، لأن الذي اشتغلت ذمته بهذا الدرهم هو زيد، فالبيع يقع صحيح لزيد. الاحتمال الثاني أن يقال بالصحة أيضا، لكن بوقوع البيع للعاقد وليس لزيد الذي اشتغلت ذمته، لترجيح جانب الأصالة، حيث يدور الأمر بين أن هذا الشراء لزيد الذي اشتغلت ذمته أو للعاقد الذي صرح أن الشراء له ولنفسه، فنرجح جانب الأصالة أنه لنفسه، وإن كانت الذمة المشغولة هي ذمة زيد، لكن كاحتمال نذكره. الاحتمال الثالث أن يقال بالبطلان أصلا، لأن هناك مقتضي لصحة العقد عن زيد، وهو أن الذمة المشتغلة ذمة زيد، وهناك مقتضي لصحة العقد عن العاقد نفسه، وهو أنه قد اشترى عن نفسه، فتعيين الصحة في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلذلك نقول بالبطلان، وأنه لا مقتضي لصحة هذا دون هذا أو ذاك دون الآخر.
مقتضي وقوعه عن نفسه أنه وقع، يعني وقع عنه
إنه شرى لنفسه، فهذا المقتضي ترجح جانب الأصالة. وأما على الوجه الثالث فالتفصيل. فإذا صرح بأن الشراء لنفسه وإن كان الدرهم في ذمة زيد فالبيع باطل أو فالشراء باطل. وأما إذا نوى أن الشراء لنفسه فقط ولم يصرح فالشراء صحيح ويقع عمن اشتغلت ذمته وهو زيد. هذا تمام كلام صاحب المقابس، نقله المصنف بطوله وعرضه. الحمد لله خلصنا الآن من كلام صاحب المقابس. يوجد طبعا فرع رابع لكن هذا لا ربط له بهذه الوجوه الثلاثة كما سيتضح لك عند تطبيق العبارة والنكتة في عدم الوجهية لهذا الفرع الرابع وعدم ارتباطه، وقال بذلك الإيرواني أيضا. الآن نطبق كلام صاحب المقابس المتبقي ثم نبين مناقشة المصنف. قال نعم الاحتمال الثالث البطلان البطلان
اللي ذكر أنه فيه ثلاثة احتمالات.
إيه نعم.
شو
الفرق بينه وبين الموارد السابقة؟ لأنه
هذا
فصل فيه
ثلاثة
فيه ثلاثة
فروع. الوجه
الموجود
بينه
هذه وال. لماذا يعني ذكر احتمالات ثلاثة هنا؟ بناء على عدم وجوب التعيين. السر في ذلك لأن العاقد ماذا قال؟ اشتريت دقة كتاب الكفاية ها لنفسي بدرهم في ذمة زيد، والمفروض أنه وكيل عن زيد. فهنا هو ذكر الاثنين، ذكر نفسه الذي هو وكيل وذكر غيره وهو الموكل، فيوجد مقتضي لصحة العقد عن الاثنين، عن نفسه لأنه صرح بنفسه فخلاص بعد شراء النفس يكون ذكر لذمة زيد لغو لغو، فتشتغل ذمته هو لا ذمة الموكل الوكيل عفوا الموكل. ومن جهة أخرى ذكر الموكل أن ذمة الموكل هي المشغولة، فهذا مقتضي لأن يقع العقد عن الموكل لأن الذمة أضيفة لأن الدرهم أضيفة لذمة الموكل، فيكون اللغو ذكر لنفسه. إذن هذا السر. أما هناك ما ذكر في الفرع الثاني، قال لا ما ذكر، قال مثلا في الفرع الثاني بعت مال زيد عن عام فقط، بعت كتاب زيد مثلا لعمر فقط ولم يقل اشتغل ذمة عمر. أما هنا لا، ذكر البيع لنفسه وذكر من اشتغلت ذمته بالكتاب. شراء أقصد هنا شراء لنفسه والدرهم تشتغل به ذمة غيره، لذلك يوجد مقتضي لأن يكون البيع لهذا، يوجد مقتضي لأن يكون البيع لذلك. قال وفي حكم التعيين، هذا الفرع هذا الأمر الثاني، ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا، إذا عين المال في ذمة زيد في حكم التعيين إضافة المال للذمة فتأتي الوجود. ما عندكم هذا؟ ما طبقنا لا بحث. وإن لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان معينين شخصيين ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما، فهنا تأتي وجوه ثلاثة. الوجه الأول، هذا الأمر الأول هنا بدأ بيان حكم هذا الفرض بوجوهه مع الأدلة. ففي وجوب التعيين يعني يجب يعين المالك إما بالتصريح أو بالنية أو الإطلاق المنصرف إليه، إذن يجب التعيين إما بالتصريح أو بالإطلاق يعني بالنية التي ينصرف إليها. أو الوجه الثاني عدم وجوب التعيين مطلقا، لا يجب عليه أن يعين مطلقا لا بالنية ولا بالصراحة، ولا يقع البيع إلا عن صاحب المال ولو نوى غيره لم يؤثر. أو الوجه الثالث التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل، وعدم التصريح فيصح ويقع عن صاحب المال مثلا صاحب العوض فيصح. أو جه ما المختار مو لدى المصنف، لدى صاحب المقابس المصنف ما بعد يتكلم إلى الآن. أقواها الأخير يعني الثالث التفصيل، وأوسطها الوسط، وأشبهها للأصول الأول. وبينا ترى وجه كل قول. أما الوجه الأول الذي قال بوجوب التعيين الذي قال عنه أنه أشبهها بالأصول، وجهه ما هو؟ ذكرناه بالأمس، أصالة الفساد، أصالة الفساد. إيه إذا لم يعين أو عين غير المالك نستصب عدم ترتب الأثر، لذلك قال أشبهها للأصول الأول يعني لأصالة الفساد، هذا مقتضى الأصول. خب أوسطها الوسط، خير الأمور أوسطها. ما هو الوسط؟ عدم وجوب التعيين يعني يصح البيع ولا يجب التعيين. لماذا قال هذا أوسطها؟ ما هو دليله على ذلك؟ أيضا ذكرناه بالآن العمومات، مقتضى أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، صحة العقد، تمام انتهى الأمر. أقواها الأخير يعني التفصيل، لماذا قال أقواها؟ وبينا الوجه، قلنا إذا صرح بأن العقد لغير المالك ما نحرز شمول العمومات فتجري أصالة الفساد. أما إذا ما صرح فنتمسك بالعمومات ويصح العقد. واضح الآن كيف أشبه، كيف أوجه، كيف أقوى، كيف أوسط. خوب وفي حكم التعيين، ها هذا الأمر الثاني، في حكم التعيين يعني تعين العوض، ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد كما مثلنا، قال العاقد بعت كتاب كفاية في ذمة زيد بدرهم، بعت كتاب كفاية في ذمة زيد بدرهم، فهنا تأتي الوجوه الثلاثة، تأتي الوجوه الثلاثة لو قصد أن البيع لغير زيد الذي اشتغل ذمته بالكتاب، تأتي الوجوه الثلاثة تماما كما بينا. الآن الأمر الثالث قلنا فروع ثلاثة وبيان حكمها، كل فرق على الوجوه الثلاثة. يقول وعلى الأوسط، مباشرة دخل على الأوسط يعني على الوجه الثاني، ونحن قلنا لا، أولا بين الوجه الأول بعدين الوجه الثاني بعدين الوجه الثالث، هو مباشرة دخل في الأوسط. بعد ذلك في آخر الكلام يقول بناء على الوجه الأول ماذا، بناء على الوجه الثالث ماذا،
يعني على عدم
الفرع الأول، لو باع مال نفسه عن الغير، يعني قال العاقد بعت كتابي بدرهم والبيع مو عني عن محمد مثلا، ها يقول بناء على الأوسط، هو يتكلم الآن يعني على أنه عدم وجوب التعيين وقع عنه، خلاص ما يجب التعيين، يقع عن صاحب الكتاب وهو نفس العاقد، ولغى قصد كونه عن الغير، خلاص بعد يتعين أنه عن نفس صاحب الكتاب. زين وين الوجه الأول؟ ما بين مباشرة دخل الأوسط الذي هو لا يراه صاحب المقابس، يقول إن شاء الله بنزين في آخر الكلام. الآن جيل فرع الثاني، ولو باع مال زيد عن عمر، كما إذا قال العاقد بعت كتاب الكفاية الذي لزيد بدرهم وهذا البيع عن عمر، هنا قلنا في هذا الفرع ماذا الحكم؟ فإن كان وكيلا عن زيد صح عنه، يصح عن من؟ عن زيد الذي البيع له أصلا إذا كان هو وكيل، تقع عن زيد. وإلا لو لم يكن وكيل وقف على إجازته، هذا على الأوسط. أن على الوجه الأول بينا والوجه الثالث بينا وسيذكره لاحقا. الآن الفرع الثالث، ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد. هنا قلنا صورتان، الصورة الأولى فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع عن نفس المشتري العاقل وتعلق المال بذمته لا عن زيد، خلاص ليقف على إجازته، ما يحتاج إلى أن نقول يدخل في شراء الفضولي، لا يقع عن نفسه لأنه قال اشتريت لنفسي. الصورة الثانية إذا كان وكيل عن زيد، هنا تأتي الاحتمالات الثلاثة، وإن كان وكيلا عن زيدان فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود، يعني فالمقتضي لوقوع العقد، فالمقتضي لوقوع العقد لكل منهما منفردا موجود، هذا تصحيح العبارة، العبارة فيها فالمقتضي لوقوع العقد لكل واحد منفردا موجود، يعني هناك مقتضي لكون العقد عن العاقل لأنه بالأصالة، وعن الموكل لأن شغلة الذمة للموكل، والجمع بينهما، وما يمكن تصحيح العقدين ولا ترجيح واحد دون الآخر فنحكم بالبط، لا، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما، ولما لم يتعين لأنه ترجح بلا مرجح احتمل البط لا للتدافع، هذا احتمال. احتمال آخر وصحته عن نفسه، يصح عن نفس المشتري لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة، أن الأصل أنه عن نفسه لأن الوكالة ما تقع بهذا المعنى، أي وكالة هذه؟ هذا خلاف المتعارف أنه يقول اشتريت لنفسي بدرهم في ذمة موكلي، هذا خلاف الوكالة، الوكالة أن تشتري لوكيلك لموكلك، لا تشتري لنفسك بذمة في بدرهم في ذمة موكلك. هذا احتمال ثاني، يعني احتمل البطلان للتدافع واحتمل صحته عن نفسه لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة، واحتمل هذا الاحتمال الثالث أنه يكون عن الموكل لتعين العوض في ذمة الموكل، فقصد كون الشراء لنفسه له كما في المعين. خب الآن هذا اللي قلنا فرع رابع ولا مدخلية له بهذه الوجوه، وهو قوله ولو اشترى عن زيد دقق بشيء في ذمته فضولا، كما إذا قال العاقد اشتريت كتاب الكفاية لزيد بدرهم في ذمة زيد، اشتريت كتاب الكفاية لزيد بدرهم في ذمة زيد، فهنا يصير هذا الشراء فضولا، إن أجاز زيد صح العقد، إن لم يجز بطل ولا حاجة لتصحيحه بإجازة غير من وقع له. ولو اشترى عن زيد بشيء في ذمته فضولا إن أجاز فبها ونعمت، وإن لم يجز فأجاز غير زيد عم لم يصح عن أحدهما، لا عن زيد لأنه ما أجاز ولا عن عام لأنه لم يقصد. هذا الفرع قال عنه الإيرواني هذا الفرع أجنبي عن المقام، ليش؟ دقق، لتعين من يشترى له وهو من في ذمته المال، خلاص بعد ما تجي الوجوه الثلاث، من بناء على وجوب التعيين، بناء على عدم وجوب التعيين، بناء على التفصيل، كل هذا ما يأتي لأن من له المال معين، من اشتغلت ذمته معين، من له الشراء زيد، من اشتغلت ذمته هو زيد، بعد ما يأتي احتمال آخر واضح. فلذلك يقول إيرواني فإن كان فيه بحث ففي جهة أخرى أجنبية عن المقام،
يعني صحيح بتقول البيع هذا عن زيد
فضولي
عند الايرواني بالسر البيع
فضولي شراء فضولي على الإجازة إن أجاز صح إن ما أجاز بطل ولا أنه يجاز من قبل شخص لم يقع له خب وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب طبق على أي فرق غير المذكور يقول لك المؤتستوري ولا فرق على الأوسط بناء على الوجه الثاني وهو عدم وجوب التعيين في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة والتثنية سواء نوى أو صرح بالغير على كل حال لا يقع العقد إلا لمن اشتغل ذمته أو صاحب المال ويفرق بينهما على الأخير يعني على الوجه الثالث يقال بالتفصيل إذا نوى فقط فالعقد صحيح عن صاحب المال إذا صرح فالعقد باطل ولذلك ذكرنا ويبطل الجميع جميع الفروع الثلاثة التي سبقت على الأول لأنه يجب التعيين لنفس صاحب المال والمفروض أنه قصد أو صرح بغير صاحب المال فيبطل واضح الكلام أكو سؤال قبل أن ندخل في مناقشة المصنف بعدما تعرض المصنف لنقل كلام التستري بتمامه وكماله في ثلاث صفحات يتعرض الآن بمناقشته بمناقشات ثلاث وهذا هو المهم في الكلام ونحن سنحاول نختفر ونختزل مراد المصنف حتى نطبق ونقطع مشوار المناقشة الأولى أفاد المصنف بأن حقيقة المعاوضة والبيع هو عبارة عن خروج المعوض يعني المبيع من ملك البائع ودخوله في ملك صاحب العوض يعني صاحب الثمن وهو المشتري والعكس صحيح أي خروج العوض وهو الثمن من ملك المشتري ودخوله في ملك صاحب المعوض وهو المبيع أي البائع فهذه هي حقيقة البيع خروج المثمن من كيس البائع ودخول في كيس المشتري وخروج الثمن من كيس المشتري ودخول في كيس البائع فإذا اتضح ذلك نقول دقق بأنه لا حاجة إذن لتعيين المالك في البيت ولا حاجة لما صنعه صاحب المقابس من هذا التفصيل الطويل العريض فإن حقيقة البيت أن المبيع ينتقل لملك المشتري من ملك البائع نفسه يعني صاحب المال وأن الثمن يخرج من ملك المشتري ويدخل في ملك صاحب المبيع عين العاقد أم لم يعين العاقد فلا نحتاج للتعيين فالثمن يعني الدرهم سينتقل لملكية صاحب الكتاب قهران والكتاب سينتقل لملكية صاحب الدرهم قهران عين في العاقد صاحب الكتاب أم لم يعين عين في العقد صاحب الدرهم أم لم يعين فإن هذا هو مقتضى حقيقة البيع مبادلة مال بمال وبناء على ذلك نقول إذا كان العوضان شخصيين معينين فالمسألة واضحة جدا ولا حاجة للتفصيل فلا نحتاج لتعيين المالك كما إذا كان البيع وقع على كتاب الكفاية الذي هو لمحمد
فقال العاقد بعت كتاب الكفاية بدرهم. فمن الواضح أن الدرهم سينتقل لملك صاحب الكتاب وليس للعاقد وهو مو محمد، وينتقل الكتاب لصاحب الدرهم، عين العاقد أو لم يعين. فإذا كان العوضان شخصيين معينين فلا حاجة للبحث هل يشترط تعيين المالك أم لا يشترط، واضح؟ إنما يأتي الكلام لو كان العوضان كليين، فهنا نحتاج لتعيين المالك. لكن الاحتياج لتعيين المالك ليس لأجل اشتراط تعيين المالك في العقود، وأن تعيين المالك شرط مستقل في قبال البلوغ وفي قبال القبض، لا، بل اعتبار تعيين المالك لأن حقيقة المعاوضة مبادلة مال بمال لا تتحقق إلا بإضافة هذا الكل لذمة معينة، فلا يتحقق البيع أصلا إذا لم يضف هذا الكل إلى ذمة. فإذا قال العاقد مثلا بعت كتاب كفاية كله بدرهم ولم يعين أن كتاب الكفاية في ذمة من ومن هو الذي اشتغلت ذمته، لا يتحقق البيع أصلا، فالبيع متوقف على بيع الكل، يعني على إضافة العوض أو المعوض لذمة معينة حتى يتحقق التبادل والتعاوض وخروج المبيع من ذمة فلان إلى فلان، ويدخل الثمن من ذمة فلان إلى صاحب المبيع، واضح؟ فالمتحصل إن شاء الله غير واضح المطلب، فالمتحصل أن المصنف يريد أن يقول للتستري إن ما صنعته في غير محله، فليس اعتبار تعيين المالك شرط من الشروط في قبال البلوغ وفي قبال القاف وهلم جرى، بل تعيين المالك ليس محتبر. إن كان العوضان عينيين شخصيين فالمعاوضة متحققة قهران، عين المالك أم لم يعين، وإن كان العوضان كليين فنسلم بأنه لا بد من تعيين من اشتغلت ذمته بهذا الكلي، لكن ليس هذا لأجل اشتراط التعيين، بل لأن حقيقة البيع ما تتحقق إلا بإضافة هذا العوض الكلي أو المعوض الكلي إلى ذمة معينة، وليس كما قلت يا محققنا التستري أن البيع متحقق وهذا شرط مستقل، بل لا بيع من الأصل إلا بإضافة الكلي لذمة معينة حتى يتحقق التعاوض، خروج من كيس ودخول في كيس آخر، واضح الكلام؟ فكلاهما متفقان في النتيجة، التستري والأنصاري متفقان في النتيجة، لكن الاختلاف في المستند والدليل. ففي الشخصيين لا حاجة للتعيين أبدا، في الكليين متفقان على لزوم التعيين، لكن الأنصاري يقول التعيين لتحقق البيع، أصلا ما يتحقق البيع إلا بالتعيين، أما التستري يقول البيع متحقق لكن التعيين شرط مستقل. هذا هو الكلام كله، واضح؟
يعني داخل المالية وخارج المالية،
نعم، فالتعيين شرط مقوم للبيع بالكل، أما المصنف يقول أما التستري يقول ليس شرط مقوم، شرط مستقل. هذا شوف كل الآن يا مولاي صفحتين نعم كله في المناقشة الأولى، هذا كل المختصر الآن مطبق. طبعاً إحنا صار كيف؟ أين استدل بانتفاع حقيقة البيع؟ هذا في الشخصي مو في الكلي. هو هذا في الفرض الأول الكلي. قال حقيقة الدليل الأول، قال اشتراط لزوم التعيين أنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين انتفاء حقيقة البيع. جميل، كلام جميل. يعني هل السستوري يقول بأنه البيع منتفي أو لا؟ يقول البيع متحقق لكن الأدلة منصرفة. يعني اليزدي، السيد اليزدي في حاشيته على مقاصد يقول هذا هو الفرق بين كلام الشيخ الأنصاري وبين كلام المحقق التستوري. ولذلك لاحظ وين كلامه، ارجع إلى حاشية اليزدي الجزء الثاني صفحة 30، يقول محصل الفرق بين ما ذكره المصنف وذلك، يعني كلام التستوري، وذلك البعض، يعني التستوري بعد اشتراكهما في النتيجة، أن ذلك البعض يعترف بتحقق معنى المعاوضة. التستوري يقول في معاوضة، ما في فيه، والمبادلة مع عدم تعيين المالك، وإنما يقول بالبطلان فيما يقول به من جهة عدم شمول العمومات. الآن جناب الشيخ يناقش، يقول كلامك يا اليزدي غير صحيح، وكلام من تبعك يا يزدي السيد المروج غير صحيح، هذا كلامكم. ها
الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله غدا.